بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سورة القلم، وهي السورة التي تلي سورة تبارك، سورة الملك، في ترتيب القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه السورة تسمى سورة القلم، وبعض آيات هذه السورة نزلت في مكة وبعضها نزلت بالمدينة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم نزل مفرقا منجما خلال 23 سنة، سائر الكتب السماوية نزلت دفعة واحدة، لكن القرآن الكريم نزل مفرقا، تنزل الآية حينا وتنزل مجموعة آيات حينا وتنزل سورة أو سورة حينا آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه سيدنا جبريل بمجموعة آيات يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ضعها في السورة التي تذكر فيها مثلا البقرة، قصة البقرة، ضعها في السورة التي يذكر فيها آل عمران. فيدله سيدنا جبريل أين يضع هذه الآيات، في أي سورة وفي أي آية كمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر رمضان يراجعه سيدنا جبريل بالآيات التي نزلت مرتبة ترتيبا كما هو في ترتيب المصحف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على كتاب الوحي، كان عنده كتاب يكتبون الوحي، وكان الصحابة بعضهم يحفظ ويسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوب له، حتى إذا كان في رمضان الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم راجعه جبريل بالقرآن مرتين مرتبا، الآيات فيه مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في الصلاة والصحابة يحفظونه منه في الصلاة وخارج الصلاة. فسورة القلم نزل بعضها في مكة ونزل بعضها في المدينة، وأوائلها نزلت في أوائل ما نزل من القرآن الكريم في مكة المكرمة. ومطلع الآيات أو السورة تقول نون، والنون هذا حرف من حروف اللغة العربية، كحرف صاد في سورة صاد، وقاف في سورة قاف، وألف لام ميم في سورة البقرة، وكاف هاء عين صاد في سورة مريم. هذه الأحرف العلماء اختلفوا في معناها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لهذه الأحرف، لكن أقوى الأقوال في المسألة أن الله عز وجل يخاطب العرب البلغاء يقول لهم: من مثل هذه الأحرف أنا قد أنزلت هذا القرآن. والأحرف اللغة العربية عندكم، فإن استطعتم أن تأتوا بقرآن مثل هذا من هذه الأحرف فافعلوا. وعجز العرب طبعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لكن بعد نون هذا الحرف قال الله تعالى: والقلم وما يسطرون. هذه الواو واو القسم، يعني أقسم بالقلم الذي يكتب فيه الناس، وأقسم بالكتابة، ما يسطرون يعني ما يكتبون. وتذكرون أيها الإخوة أن أول سورة نزلت مطلعها اقرأ، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والآن هذه من أوائل السور بعد اقرأ، فصار الله عز وجل بدأ بالقراءة ثم ثنى بالقلم ثم ثلث بالكتابة، في دلالة إن هذا الدين هو دين علم. وتذكرون أيها الإخوة أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، قلائل كانوا الذين يقرؤون ويكتبون. مع هذا، هذا الدين جاء ليحدثهم في أول ما حدثهم عن القراءة وعن الكتابة وعن أدوات هذا أدوات العلم، في دلالة واضحة بأنك لا تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا بالعلم. أكثر ثلاثة مصطلحات وردت في القرآن الكريم، أتدرون ما هي؟ يعني نحن كلنا قرأنا القرآن الكريم، قرأناه مرة ومرتين وخمسة وعشرة ومئة. ما هي الآن لو رحت تراجع في تفكيرك ورحت تراجعين في تفكيرك، ما هي أكثر ثلاثة مصطلحات وردت معك أو معك في القرآن الكريم من أوله إلى آخره؟ أكثر ثلاث مصطلحات ترد معك: الإيمان، العلم، العمل. والشاهد عند العلم، لذلك مهما استطعت أن تزداد علما فأنت إذا نويت به تقربا إلى الله تعالى تزداد به قربا من الله عز وجل، سواء كان هذا العلم علم بالله أو علم بأمر الله أو علم بخلق الله. العلماء قالوا العلوم ثلاثة، فعلم بالله وعلم بأمره وعلم بخلقه. العلم بخلقه هو العلوم الكونية، كل علم نافع فيه فائدة لعباد الله تعالى هو من العلوم، علم بخلق الله من العلوم الكونية، وإذا نويت به تقربا إلى الله تعالى فأنت تزداد قربا ما ازددت علما. العلم بأمر الله هو العلم بشريعته، أن تعلم الحلال والحرام، أن تعلم المكروه والمسنون، أن تعلم المباح، أن تعلم الواجب، أن تعلم ما لا يجب وما يجوز، أن تتعرف على شريعة الله عز وجل. مهما ازددت علما بشرع الله تعالى فأنت تزداد قربا من الله. أما العلم في الله فهو أن تتقن صلتك بالله عز وجل، أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. علم بالله وبأمره وبخلقه. الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. يعني كل واحد بيننا يمضي باتجاه تعلم أو علم جديد ينوي به تقربا إلى الله تعالى يسلك الله به طريقا إلى الجنة. لذلك كبار الصالحين يتمنون على الله أن يموتوا وهم في طلب العلم. وإذا سألت عالما من كبار العلماء عن نفسه يقول لك أنا طالب علم، ويقول أسأل الله أن يلحقني بطلاب العلم، لأن منزلة طلب العلم في الإسلام أيها الإخوة منزلة عالية. من هنا ما ينبغي على شاب مسلم أو على امرأة مسلمة أو على رجل مسلم أو على شيخ مسلم أو على امرأة طاعنة في السن مسلمة أن تتوقف عن العلم على الإطلاق. يعني نحن المسلمين من وقت ما يخرج الطفل من بطن أمه أول سنة مسنون إذا جاءك مولود جديد تعرفون ما هي؟ أن تؤذن في أذنه اليمنى. طبعا لما بتأذن بتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعلم علما يقينيا. كانوا يقولون طيب هذا الولد الصغير ماذا يفهم؟ يعني شو بيفهم إذا أنت قلت له لابنك أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما بيفهم شيء. الآن العلم الحديث يقول بأن الطفل يتعلم وهو في بطن أمه. إحدى الأمهات بينما كانت حاملا كانت تكثر من سماع سورة الكهف، بتحب هي سورة الكهف، فتكثر من سماع سورة الكهف وهي حامل. لما جاء الوليد وبدأ الولد بالكلام وبدأوا يحفظونه القرآن الكريم، أسرع سورة حفظها سورة الكهف. الولد يتعلم الآن وهو من بطن أمه. حتى في بعض الدراسات بأن بعض الأمهات الحامل كنا في أثناء الحمل يجلسن ساعات طويلة على جهاز الحاسب. لاحظوا بأن هذا الوليد الجديد الذي جاء كان سريع التعلم للحاسب. هلأ 100% المرأة المدخنة يتأثر الوليد فيها 100% بلا ريب، 100% المرأة الحامل إذا زعلت أو تضايقت يتأثر الوليد 100%. 100% صار الوليد يتعلم وهو في بطن أمه فضلا عن تعلمه من ساعاته الأولى. فنحن المسلمين أول ما بيولد الوليد يقال في أذنه أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم يعني في علم، ويستمر العلم في حياة هذا الوليد حتى إذا دليناه في قبره، صار رجلا كبيرا ومات ودليناه في قبره، جاء في بعض الآثار هذا أثر التلقين، هذا الذي يدلي في قبره ويجلسون على قبره يقولون له اعلم يا عبد الله أنه الآن يأتيك ملكان. طيب شو اعلم؟ من الرجل صار في القبر، بس في إشارة بأنه يا أخي طلب العلم في الإسلام من المهدي إلى اللحد، ما دمت حيا لابد أن تزداد علما. عشان هيك في بعض الأخوة خاصة الآن الشباب اللي تخرج من الجامعة ما لازم يتوقف عن طلب العلم، تخرجت من الليسانس لازم تحصل دبلوم، عمل ماجستير، عمل دكتوراه، خلصت دكتوراه عمل استاذي، خلصت استاذي درس فرع تاني، درس كلية تاني، الآن صار متاح الأمر ومتوفر. وأنا أعرف بعض الإخوة يحضرون يدرس في كليات ثلاث، والأخوات كمان خلصتي أول جامعة درسي في كلية تانية. إذا ما كان في بالإمكان تنتظم بدراسة مدرسية فالآن صار في دراسة عبر الجامعات المفتوحة. إذا ما بإمكانك في جامعات مفتوحة ما في مو أقل من أن تخضع لدورة جديدة في علم جديد أو في تنمية العلم الذي أنت تعرفه، على أقل تقدير في كل سنة تعمل دورة جديدة. إذا ما بإمكانك تعمل دورات على أقل تقدير في كل شهرين أن تقرأ كتابا جديدا، ما بتقدر تقرأ كتابا جديدا على أقل تقدير في كل شهر تحفظ سورا جديدة من القرآن الكريم، ما بتقدر تحفظ سورا جديدة من القرآن الكريم يعني عيب عليك. يعني لازم تتحرك في العلم، لازم تتحرك. صالح ابن كيسان رجل له من العمر 60 سنة حضر في مجلس من مجالس العلم فسمع حديثا من المتكلم يعني شاقه وأحبه. وصالح ابن كيسان كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، بس من شدة جمال حديث العلم قرر صالح لما خرج أن يذهب ويتعلم العلم. فكان من حوله يقولون له الآن يا صالح، هلأ عمرك 60 سنة ما عاد محرزة يعني الشاب، فكان يقول أن أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فطلب صالح العلم فعمر 120 سنة، 60 سنة في الجهل و60 سنة في العلم، وصار صالح من شيوخ الإمام البخاري، صار شيخا من شيوخ الإمام البخاري. لذلك يا أيها الإخوة، شبابا كنا أو فتيات، رجالا كنا أو نساء، لابد أن يبقى أحدنا قريبا من العلم لأن قربك من العلم قرب من الله عز وجل. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ملائكة تتواضع لك، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، سمك بالماء يدعو لك. إذا كنت مشغولا بالعلم الذي تنوي به قربا إلى الله تعالى وتيسيرا وقضاء لحاجات الناس. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في واحد من علماء المسلمين اسمه حاجي خليفة، هذا حاجي خليفة ألف كتابا اسمه كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون. الكتاب مؤلف في واحدة من طبعاته من مجلدتين كبار، وطبع بأربع مجلدات ذات الحجم الكبير. يتحدث فيه عن أسماء علوم وفنون برع فيها المسلمون، اسمه كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون، يتكلم عن أسماء علوم وأسماء فنون برع فيها المسلمون. فكان مما ذكر حاجي خليفة أنه ذكر 240 علما برع فيها المسلمون وأنتجوا فيها اختراعات ومكتشفات جديدة. 240 علم كان المسلمون سباقين في إنتاجيتهم فيها. طبعا بس يعني الآن سبقنا غيرنا في الزحف نحو هذا العلم. وعلى كل الأحوال يبقى واحدنا، مهما اجتهدت في العلم فأنت تزداد قربا من الله عز وجل. غير أن هذا العلم أيها الإخوة الذي الله عز وجل جعل أول آية في القرآن اقرأ، والسور القريبة منها نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله تعالى بالقلم وبالكتابة، في ملاحظات تخص هذا العلم، وأنا أحب أن أقرأ عليكم 10 ملاحظات تخص العلم. كل واحد بيننا يمشي في العلم حتى يكون علمه زيادة قرب إلى الله تعالى. أول ملاحظة: العلم الذي نرتزق منه وكفى ليس إلا حرفة من الحرف. يعني إذا كان أنت كل تصورك عن العلم بس مشان تقبض مصاري، يعني أنت ما بتفترع عن أي واحد صاحب حرفة أخرى، علما أن الحرف كمان نوع من العلوم، بس يعني أنت تحولت إلى جابي مال عنك عن إنسان يبحث عن علم يخدم فيه من حوله تقربا إلى الله تعالى. لا بأس، يعني هو لابد أحدنا أن يكسب المال، بس ما تجعل أنت بس علمك في هدف تحصيل المال، بحيث أنت بتقيس فائدة هذا العلم من المال الذي تجنيه، وبحيث واحدنا إذا شاف حاله صار يقبض منيح بتوقف عن العلم، بيقول لك أخي خلاص كفاها الكافي، شو بدي أكثر من هيك، عم يجيني كل شهر هذيك الحسبة. لا، العلم في الإسلام مهما استطعت، المفسرون قالوا لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء في القرآن الكريم إلا بالعلم، فقال وقل ربي زدني علما، بس هذه الآية إنه طلب فيها الزيادة من الله عز وجل. العلم الذي نرتزق منه وكفى ليس إلا حرفة من الحرف، هذا واحد. اثنين: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. الإمام مالك يقول العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. ملاحظة ثلاثة: العلم الذي يجعلك تتيه على الآخرين ما هو إلا نوع من الغرور. يعني إذا بدك تأخذ شهادة دكتوراه وما في منا بالبلد بس مشان تتباهى علينا، أنت إنسان مغرور وما لك صلة بالعلم. العلم كلما ازداد منه الإنسان يزداد تواضعا. شوف كبار المفكرين، كبار العلماء، كبار العقلاء، حتى من غير المسلمين تجد عنده بساطة، عنده تواضع. ومرات واحد معه شهادة شو يعني سرتفيكا أو بكالوريا أو الله أكبر أو جامعة، بفكر حاله كأنه ما أحد في الدنيا أخذ كشهادته. العلم الذي يجعلك تتيه على الآخرين ما هو إلا نوع من الغرور. ملاحظة الرابعة، العلم الذي يسعى لتدمير الإنسان والفتك به نوع من الجريمة. يعني الآن في علوم موجودة في الأرض بس الفائدة منها، أنا مرة قرأت كتابا اسمه فن النصب والاحتيال، مطبوع الكتاب بالأسواق، نوع من الجريمة يعني، وعلى كل مفيد الواحد يقرأ فيه مشان ما حدا ينصب عليه أو يحتال. في علوم مدمرة، في ناس يتنافسون وعندهم مخابر، في دول ترصد من الميزانيات ما الله به عليم بس لأذية أهل الأرض. هذا العلم ليس علما، هذا جريمة. العلم الذي يسعى لتدمير الإنسان والفتك به نوع من الجريمة. العلم الذي لا يتصل بما ينفعنا في ديننا ودنيانا نوع من الترف المذموم. هلا مثلا في الآن عم يطلع أقنية فضائية وبيذكروا فيها أبحاث، في مجلات وفي كتب تتحدث عن الأبراج، بيقولوا لك يا أخي هذه دراسات وفلاني هي الخبيرة بالأبراج عاملة دورة 6 شهور مدري وين، وهذا الخبير عامل دورة 3 شهور. مرات بيعرضوا أنه في دورات اللي بده يتعلم. هذا نوع من الترف المذموم. هذا الحقيقة مو بس لا ينفع، يضر. يعني عندما يتعلق شباب المسلمين وبنات المسلمين بالأبراج وبيصيروا بيجعلوا أقدار أو مخططات حياتهم تمشي في الأبراج، هذا نوع من أنواع السوء في التفكير والاستخفاف بالعقول، وفيه نوع من أنواع خلل في العقيدة. كتب تفسير المنامات لا تنفع هذه الكتب. يعني عجيب مرات تلاقي إنسان جايب كتاب 300 صفحة تفسير منامات، إذا شفت بالمنام نهر معناته كذا، وإذا شفت سمكة معناته كذا، وإذا شفت حريقة معناته كذا، وإذا شفت إسوارة معناته كذا. ما ينفع هذا العلم، ما بيفيدك. وبعض الناس يتعلقون بالمنامات وربما كمان يعني بيقرروا مسيرات حياتهم من خلال المنام، رجالا والنساء أكثر. يعني أحيانا امرأة يأتي خاطب لابنتها وهذا الخاطب بكل المواصفات جيد جدا وباستشارة كل العقلاء، هذا كتير نوعي هذا الإنسان. بعدين تقول له والله استنى بدي روح أنا بيت استخارة وشوف المنام. بتبيت استخارة أول مرة ما بتشوف منام، ثاني مرة ما بتشوف منام، خامس مرة ما بتشوف، بالسابع بتشوف منام، بتقوم بتقول له والله معلش بنعتذر. ليه؟ تقول والله أنا شفت منام ما حلو. الاستخارة هذا أمر مشروع وأمر مسنون بس غير مرتبطة بالمنام. الاستخارة هي دعاء، أنت بتدعو دعاء الاستخارة، بتصلي ركعتين وبتدعو دعاء الاستخارة وبتمشي تمضي، يا بيتيسر يا بيتعسر. أما أن تجعل مرات سفرك وعدم سفرك مبني على منام، عفوا زواجك وطلاقك مبني على منام، سفرك وعدم السفر مبني على المنام، أن تجعل شراء بيت وعدم شراء بيت مبني على المنام، ليس صحيحا هذا الأمر أيها الإخوة. صحيح في شيء مبشرات بالمنامات، لكن أن توقف حياتك على المنام فليس صوابا في هذا الشرع. بالتالي أنا مرة كنا أحد الأخوة أراد أنه يوزع عن روح قريب من أقاربه كتابا فأنا تفاجأت بأنه راح جاب كتاب في تفسير المنامات وطابع له شيء 1000 نسخة عن الروح، أبوه أعرف، خاله وجده وعمه، ووزعوا على الناس. الله يسامحه، يعني لو وزع كتابا في تفسير القرآن أنفع، كتابا في الحديث أنفع، كتابا عن العلم أنفع. أما في تفسير المنامات، يعني هلأ الله عز وجل يوم القيامة لن يسأل واحدا منكم، أكيد خذوها مني، أنه ليش ما عرفت تفسير منامات في الدنيا، بس أكيد بده يسأل كل واحد بيناتنا ليش كانت صلاتك مثلا مو منضبطة وفق ما أمرت، إذا في خطأ بالصلاة. فأنت تعلم أمور تتعلق بصلاتك، بصومك، ببرك لوالديك أحسن بكثير من أن تتعلم كتبا في تفسير المنامات. وشبيه بالموضوع المنامات كتب الطبخ، عجيب، يعني كتب الطبخ إلى رواج، وكتب الأبراج إلى رواج. هنا رقم 6، الشهادة التي تنالها من جامعتك ما هي إلا مفتاح العلم وليست العلم. يعني أنت بس تتخرج ما بتكون أخذت العلم، تكون أخذت المفتاح. هلأ ستذهب لتتعلم. الملاحظ بأنه كثير من الخريجين بس يأخذ الشهادة خلاص بيغلق الكتب وانتهى كل شيء. رقم 8 أو 7، العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ما دام العالم يعلم الآخرين وما دام المتعلم يحترم معلمه وما يأخذه منه. إذن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، سواء أنت كنت عم تدرس أو كنت عم تحضر الدرس، سواء كنت عم تتعلم أو كنت عم تعلم، أنت والمتعلم والعالم شريكان في الأجر. رقم 8، عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لذلك أيهما أفضل، أن تحضر ساعة في مجلس علم لما ساعة في مجلس عبادة؟ مجلس العلم أفضل. تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل إلى مسجده فشاهد حلقة يدعون الله تعالى، وشاهد حلقة يتعلمون العلم، فمضى باتجاه حلقة العلم وجلس إليه. قال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون العلم، وإنما بعثت معلما. وجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل العلم. رقم 9 قبل الأخير، العلم والصبر توأمان، توأم حقيقي ما بينفكوا. لذلك أكيد إذا بدك تعلم العلم بدك تصبر، أكيد. عشان هيك ممكن بقلب الدرس يجعك ظهرك، شو علي؟ تصبر. عشان هيك ممكن أنت بوقت الدرس تشعر بالملل، شو علي؟ تصبر. عشان هيك أكيد أنت بقلب الدرس بيرن جهاز الجوال وفي واحد بيقول لك: لك شو صار معك، تأخرت؟ تقول له: ما خلص الدرس. شو علي؟ بدك تقعد وتصبر، ما في قومة. العلم والصبر توأمان. عشان هيك تتذكروا سيدنا موسى بيقول له للخضر عليه السلام في سورة الكهف، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شو بيقول له؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. معناتها العلم بده صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. بدك تأكل المر لحتى تصير عالم. آخر شيء وأختم به الدرس، روي عن سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الوحدة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة. هذه أيها الإخوة بعض النصوص وبعض الملاحظات في العلم ساقنا إليها مطلع سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.